الإنسان ليس عارا عليه ولا عيبا أن يأخذ من الحيوان، فإن الله سبحانه وتعالى بعث غرابا يبحث في الأرض ليعلم ابن آدم طريقة الدفن. وكذلك فكثير من الحيوانات تعلم منها كثير من الحكم، كنملة سليمان، والوفاء أيضا يضرب به المثل في الكلاب، فكلب أصحاب الكهف لازم بابهم. لذلك قال: وقد قيل كن كالكلب، وليس هذا في ليس التشبيه كاملا، بل إنما يشبه الإنسان بما فيه من الخير لا بما فيه من الشر. ووجه الشبه هو ما بينه بقوله: يقصيه أهله، أي يطرده أهله ويؤذونه، ومع ذلك ما يتلي في نصحهم، أي لا يبخل عليهم بنصح، فهو يدافع عنهم جهده. وما يتلي في نصحهم حال كونه متبذلا، أي في غاية المهانة والمذلة. التبذل في الأصل عدم استعمال الملابس. عجبت عبيلة من فتى متبذل عاري الأشاشع شاحب كالمصل، كما قال عنترة. متبذل معناه الذي لا يلبس ملابس الزينة، والمقصود بذلك أنه دائما في أقصى الأماكن، ففي نومه ينام في الرماد وفي طرف البيت من بعيد. فكذلك هذا المطلوب من الإنسان أن يكون في تعامله مع الناس وفيا ناصحا، لا يعاملهم بمقتضى ما يعاملونه به من الإقصاء والإفساد. ولذلك يقول الحكيم: إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب. وما يتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا. ختم هذه المقدمة بالترجيع على الله سبحانه وتعالى، وهو من دعائه، فالرجاء من الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يخيب راجيا، فلذلك قال: لعل إله العرش، لعل في الأصل للتوقع والترجي، وهي هنا للترجي. إله العرش وهو الله سبحانه وتعالى ذو العرش العظيم، يا إخوتي المشتغلين بكتاب الله، يقي جماعتنا أي كلنا كل المكاره، أي جميع ما نكره من شؤون الدنيا والآخرة، حال كون المكاره هولا، أي ذات هول، والهول كل ما يخاف، هول كل ما يخافون. ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحل. ولعل إله العرش يجعلنا ممن يكون كتابه، أي القرآن كتاب رب العرش، شفيعا له، شفيعا لهم. فالقرآن مما شافع مشفع وإما ماحل مصدق، فيأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه، تتقدمه البقرة وآل عمران كالعمامتين، يأتي يقود أقواما حتى يدخلهم الجنة، ويسوق آخرين حتى يكبهم على وجوههم في النار. ويجعلنا ممن يكون كتابه وهو القرآن كتاب الله شفيعا لهم إذ ما نسوه، معناه حين لم ينسوه. إذ هنا يمكن أن تكون ظرفا ويمكن أن تكون حرف تعليل، فإذا كان طرفا فالمقصود بذلك ما جاء في الحديث الذي في سنن الترمذي بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقاه ورتل كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فذلك المقصود بالظرفية هنا، أي حينما نسوه. ويمكن أن تكون إذ تعليلية، أنا علة ذلك أنهم ما نسوه. والمقصود بنسيانه ما يشمل نسيان حروفه ونسيان حدوده، وكل ذلك مذموم شرعا. وقد قال الله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قد ذكر أهل العلم أن النسيان المتوعد عليه هو النسيان من غير اشتغال بالواجبات وفضائل الأعمال. فإذا كان الإنسان حفظ شيئا من القرآن فلم يشتغل بالواجبات ولا بفضائل الأعمال، بل اشتغل بالمباحات وبما هو أدنى، فاختار الذي هو أدنى أي الذي هو خير، فهذا المذموم شرعا. هذا الذي يقول فيه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: قد ورد الوعيد في عتاب ناس لآية من الكتاب، وذاك محمول على نسياني لأعراض، فهو أعظم العصيان، وهو بصاحب النفاق خص لا تلاوة اللفظ وبعض فصلا. فإن يكون ذلك الاشتغال بالفرض أو فضائل الأعمال، فليس ياثم في الثمان في باب الشهادات جميع لا يفك. فيمحل بهم، فالذين نسوه هم الذين يمحل بهم. وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا. أو ستره متجللا. يقول وبالله حولي معناه ليس لي آلة أدفع بها المكروه عني إلا الله سبحانه وتعالى، فبالتوكل على الله أدفع عن نفسي. والحول هو آلة الدفع، ما يدفع به الإنسان، ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. فالحول هو الذي يدفع به الإنسان المكروه، والقوة هي التي يجلب بها المحبوب. وبالله حولي واعتصامي، كذلك اعتصامي بالله سبحانه وتعالى، والاعتصام في الأصل معناه الاحتزام، اعتصم معناه احتزم بشيء، وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذلك تقوية، لأن الاحتزام للعمل يقوي العامل على عمله، والاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو التوكل عليه. وقوتي كذلك مع الحول لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لي إلا ستره متجللا، يقول ما لي متجلل، وما لي ما أستر به وما أتكل عليه في الستر إلا ستر الله عز وجل. وما لي إلا ستره، معنى ليس لي إلا ستره، الستر ما يستر به اسم آلة، والستر مصدر ستر شيء يستره سترا، وكلاهما مؤدي للمعنى. ولذلك جاء في الحديث اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتني نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وفي الرواية الأخرى اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتني نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فالستر هو المصدر، وهو أن لا يطلع الله على عيوب الإنسان غيره، هذا هو ستر الله الجميل. والستر هو ما يستر العيوب من لطف الله، لطف الله الذي يستر العيوب هو ستر الله جميل، وستره لنا نحن مصدر ستره ويستره. والله سبحانه وتعالى هو الستير، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فهو الستير الكريم سبحانه وتعالى. تسمع الناس يقولون الستار، يقولون يا ساتر ونحو ذلك، هذه ليست من أسماء الله، إنما من أسمائه الستير. نعم. حال كوني متجللا، حال كوني متجللا ستره، أي أجعله جلالا لي، والجلال هو ما يلبسه الإنسان فوق ملابسه. ولذلك يقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها، ولست بولاج الخوالف أعقلا، أخ الحرب لباسا إليها جلالها، ولست بولاج الخوالف أعقلا. نعم. ومنه تجليل الهدي، الهدي يجلل أن يشعر يجعل له الجلال، وهو أن يشق ثوب فيجعل فيه سنام الناقة المهدية، فيه هدي. وإذا قلت متجللا تكون حالا من الستر، حال كون ستره متجللا أي ملبوسا الخلائق جميعا، فستر الله الجميل هو الذي جعل الخلائق يتعايشون، فلولا ستر الله لم استطاع أحد منهم أن يجالس أحدا لرائحة ذنوبه وقبحها، لكن ستر الله هو الذي سترهم، فستر تلك الذنوب والعيوب حتى استطاع بعضهم أن يجالس بعضا أن ينظر إليه. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. ختم هذه المقدمة بالدعاء الصريح، والأنبياء لهم في الدعاء مقامات، فمنها التصريح ومنها التعريض ومنها الثناء فقط. التصريح كدعاء إبراهيم عليه السلام، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ما يقوم الحساب. والتعريض مثل دعاء أيوب عليه السلام، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، منها تعريض فلم يسل. وكذلك قول نوح عليه السلام جمعهما معا في قوله إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب هذا تعريض فانتصر، هذا دعاء مع بين الأمرين. الشيخ أحمد علي رحمة الله عليه يقول أدعو إذا شئت وإلا فدعا، فوض بعضهم وبعضهم دعا، وصرح إن شئت به أو عرضا، وليك كل ما مضى مع الربا كذاك كان حال الأنبياء فليك هذا حال الأولياء. فيا ربي أنت الله افتتح الدعاء بالثناء عليه وذكر اسمه العظيم حسبي أي كافية. فمعناه الله سبحانه وتعالى كاف عبده، قد قال أليس الله بكاف عبده. أنت الله حسبي وعدتي، العدة ما يعتده الإنسان للدفاع عن نفسه كسلاح الإنسان يسمى عدته، وآلة الشيء التي تستغل له تسمى عدة أيضا. والله سبحانه وتعالى هو عدة المؤمنين أي هو المدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
أركنا ربي أنت الله حسبي.
إيه قلنا
أنت هو لا يتعود لك.
هذا الجملة مستقلة وهي أنت الله. لا لا هذه جملة مبتدأ وخبر. لا فيا ربي أنت مبتدأ والله خبره، حسبي وقوتي كلها أخبار متعددة أو بدل من الخبر.
أنت الله أنت حسبي
أنت حسبي أنت عدتي. عليك اعتمادي، عليك اعتمادي معناه لا أعتمد إلا عليك، وتقديم المعمول يفيد الاختصاص، وهذا هو معنى قوله تعالى وإياك نستعين إلا نستعين إلا بك. عليك اعتمادي حال كوني ضارعا، والضراعة في الأصل المذلة، ضرع بمعنى ذلة، ليبكي يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، والرواية الأخرى ليبكي يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ومنه حديث الذي في الصحيحين حديث أبناء جعفر بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أولاد جعفر فسأل ما لهم ضارعين، بمعنى حصل في وجوههم شيء من الانقباض والعزلة الكماش عن الناس، فقال استرقوا لهم فإن العين تسرع إليهم، ذلك لحسن صورهم. ضارعا، وهذه الضراعة لله سبحانه وتعالى محمودة في كل حين وبالأخص في أوقات الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة وتسمى أيضا ضراعة لله سبحانه وتعالى تسمى خشوعا وخنوعا. ولذلك يقول الشاعر أجلك يا ليلى عن العين إنما أراك بقلب خاشع إنك خانع. متوكلة، متوكلة على الله سبحانه وتعالى، وتوكل وتركل بمعنى اعتمد، توكل على شيء وتركل عليه بمعنى اعتمد عليه، مثل توكل على العصا أو على المسحات. ومن قول شاعر ربت وربا في حسنها، ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مسحاته يتوكل أو يتركل. ربت أي هذه الحديقة، وربا في كرمها هو الشجر العنبي، ابن مدينة أي ابن أمة، مدينة الأمة، يظل على مسحاته هي آلة إيصال الماء إلى جذوع الشجر، يظل على مسحاته يتوكل ومعناه يعتمد عليها. ضارعا متوكلا. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستعانة. لما أردت الدهر تقرأ واستعذ زهارا من الشيطان بالله انزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستعاذة. الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس حقيقة في المباني وحكم في المعاني. وقد تعود المؤلفون في العلوم أن يعقدوا الأبواب لطائفة مستقلة من العلم ويفصلوها بالفصول، ثم يفصلون الفصول بالمباحث والمطالب. وفوق الباب الكتاب، فإذا كانت ترجمة الكبرى كتابا فيمكن أن تفصل بالأبواب وتفصل الأبواب بالفصول، وإذا كانت ترجمة الكبرى بابا فلا يمكن أن تفصل بالكتب بل تفصل بالفصول والمباحث والمطالب إلى آخره والمسائل أيضا. والاستعاذة طلب العوذ، والعوذ الاستجارة من مخوف، قد سبق أن الاستجارة إما لطلب مرغوب فيه فتسمى لوذا، أو للنجاة من محذور مخوف فتسمى عوذا. والاستعاذة المقصود بها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر الله بها في كتابه فقال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اختلف أهل العلم في الأمر هنا هل هو للوجوب أو للندب، فذهب جمهور القراء إلى أنه للوجوب، وذلك في افتتاح القراءة إذا كان الإنسان سيفتتح من بداية القرآن قراءة الفاتحة، حتى لو كان بوصلها بسورة الناس في آخر الختم ليكون الإنسان حالا مرتحلا، فإن ذلك الوصل هو بمثابة الابتداء. وذهب كثير من الأصوليين والفقهاء إلى أن الأمر للندب لا للزوم، وذلك أنه يتعلق بالإرشاد، والأمر إذا كان يتعلق بالإرشاد فإنه يصرف إلى الندب. وهذه الآية جاء فيها الإجمال في صورة التعوذ، لأنه قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذكر هيئة التعوذ، فلذلك حصل الخلاف فيه في القراءة. وهذا الخلاف منه ما يتعلق بأصل الاستعاذة، ثم ما يتعلق بالجهر بها والإسرار، ثم ما يتعلق بوصلها بما قبلها، بما قبلها وما بعدها. فإذا هذا ثلاثة وجه من الخلاف في هذه المسألة. افتتحها هو بقوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، إذا ما أردت الدهر تقرأ معنى إذا ما أردت أن تقرأ، وهذا تفسير لقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن، لأن الفعل الماضي هنا بمعنى الاستقبال، لأنه مشروط بإذا، وإذا الظرف استقبال ليست مثل إذ. وإذا قرأت القرآن معناه إذا أردت قراءته، فلا يقصد أن الاستعاذة تأتي بعد قراءة القرآن، المقصود أن تأتي قبلها. ففسر هو الآية بقوله إذا ما أردت الدهر تقرأ، وما زائدة بعد إذا، وتكثر زيادتها بعدها. أردت الدهر تقرأ، الدهر ظرف معناه في أي وقت، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. أردت الدهر تقرأ فاستعذ، ولم يذكر حكم الاستعاذة هنا هل على الوجوب أو على الندب، وأطلقه كما جاء، وذكرنا أن جمهور القراء يرونه الوجوب. فاستعذ جهارا، وهذا مثل جمهور القراء، وسيأتي استثناء حمزة ووجه عن نافعين أيضا سيأتي إن شاء الله. فالأصل أن يجهر بالاستعاذة، ومحل ذلك إن جهر بالقراءة، وإلا فهي مع القراءة، إن كان الإنسان يسر بالقراءة كلها فليسر بالاستعاذة معها، وإن كان يجهر بالقراءة فهل يجهر بالاستعاذة، هذا هو محل الخلاف. فمذهب جمهور القراء الجهر بها مع القراءة، إلا حمزة فإنه يسر بها، وإلا وجها لنافع كما سيأتي. وحمزة أيضا له ثلاثة وجوه، الوجه المأخوذ له به الجهر أيضا مثل غيره من القراء. فاستعذ جهارا معناه جهرا من الشيطان بالله مسجلا، معناه أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان بالله مسجلا معناه مطلقا، معناه بهذا اللفظ فقط دون زيادة التنزيه، زيادة تنزيها تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو السميع العليم، أو إن الله سميع عليم. على ما أتى في النحل، معناه على الإطلاق الذي جاء في سورة النحل، فقد جاء فيها وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فجاء بالإطلاق دون تنزيه. وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجحلا، إذا زدت لربك تنزيها فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أو إن الله سميع عليم، فلا حرج. فقد روي ذلك عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وروي أيضا عن المطوعي وعن الشنبوذي وعدد من القراء السالفين. وقد ذكروا لفظ الرسول، قد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. قد ذكر بعض المحدثين لفظ الرسول أي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بهذا اللفظ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يزيد عليها، ولكن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. هي في الواقع حديثان، الحديث الأول عن ابن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحديث ضعيف. والحديث الثاني أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلا الحديثين ضعيف، لكن هذا النوع من الضعف ينجبره، لذلك قال هو فلو صح هذا النقل لم يبقى مجملا، لم يبقى له لفظ النحل مجملا، أي لم يقل له الوارد أو الأمر الوارد في سورة النحل مجملا، أو لم يبقي مجملا مجملا، لم يبقي هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملا في الأمر. نعم. وقد ذكروا المحدثون لفظا الرسول صلى الله عليه وسلم في استعاذته، فلم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو صح هذا النقل، ولو صح، تمني أن يكون صح، وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يصح الحديث، لم يصح. لم يبقي مجملا، أي لم يبقي الأمر مجملا، أو لم يبقى مجملا، لم يبقى الأمر مجملا. نعم.
وفيه
مقال في الأصول فروعه باسقا ومضللا. يقول إن الاستعاذة فيها مقال كثير، أي قول كثير في الأصول، أي أصول القراءة، وهي الكتب الموسعة فيها، حيث تبحث حكمها أصلا، وهو لم يبحث هنا، ويبحث الخلاف في حكمها هل هي على الوجوب أو على الندب. فأكدها ما كان في افتتاح الختمة، ثم ما كان في افتتاح السورة، ثم ما كان في افتتاح الجزء. والجزء هنا لا يقصد به جزء بالتجزيء المشهور في تجزيء القرآن إلى 30 جزءا، بل المقصود به ما كان في أثناء القراءة، حيث تفتتح بآية ليست أول سورة ولا أول القرآن. وهذا المقال مشروح في الأصول فروعه وإطرافه، لذلك قال وفيه مقال، أي في باب الاستعاذة مقال في الأصول، وهي الكتب الموسعة في القراءة. فروعه أي أطرافه، نعم، فلا تعد منها باسقا ومضللا أو مضللا، فلا تعد أي لا تتجاوز منها أي من الأصول باسقا، وهو الطويل. والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي طويلة الجذوع، والمقصود بذلك ما كان مطولا من كتب أصول القراءة، فلا تعد منها باسقا. ومضللا وصفه بعد طول أن يكون أيضا مضللا، وذلك للثقة به، فكأنك تدخل في ظله، أو مضللا أي ومكانا مضللا في ظل الباسق منها من الأصول. وإخفاؤه، وإخفاؤه أي إخفاء التعوذ في بداية القراءة، تصل أباه وعاتنا هنا، فإخفاؤه الضمير يعود على التعوذ، إخفاء التعوذ فصل أباه وعاتنا، فالفاء لحمزة والهمزة لنافع، إخفاؤه فصل، فصل إشارة لحمزة، وأباه الهمزة إشارة لنافع، وعاتنا لما افتتح هذه الواو طبعا تدل على الفصل، وكذلك التكرار في قوله وتم من فتن كلمة دوي فيه عملا. والمقصود بذلك أن إخفاء التعوذ مروي عن حمزة، وقد ورد عنه في ذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول الجهر به، جهر بالتعوذ. والوجه الثاني الإخفاء مطلقا حيث قرأ، سواء كان في أول السورة أو في أثنائها. والوجه الثالث الإخفاء إلا في فاتحته ابتداء الختم، هاي ثلاثة. وأما نافع فلا يعرف له هذا الإخفاء إلا من طريق المسيبي. طائفة أخرى من شارح الشاطبية ليس هذا رمزا، وإنما هو ذكر الإخفاء مطلقا، قال وإخفاؤه فصل، أي فصل من هذا الباب، فالبحث فيه فصل من حصول هذا الباب. أباه وعاتنا أي منعه حفاظنا، أباهم تنعوا منه، وعاتنا جمع واء أي حفاظنا وهم القراء. نعم في الاستعاذة، لكنه وجه في قراءة نافع نادر جدا لا يعرف في القراءة. وكم من فتن كالمهدوي فيه آملا، كم من فتن أي من المتأخرين الذين بحثوا هذا الأمر كالمهدوي، وهو منسوب إلى المهدية في تونس، وهو أبو العباس أحمد المهدوي، فيه أعملاء يألف فيه واعتنى به، فحقق الإخفاء لحمزة، ذكره وجها من وجوهه، وقد سبقت وجوه حمزة الثلاث. كم من فتن كالمهدوي فيه أعملاء. وأما قضية الوقف، فإذا كان الإنسان يتعوذ عند جمهور القراء مثلا يشعر بالتعوذ، فليصله بالبسملة وليصل البسملة ببداية السورة، أو يقف بين التعوذ والبسملة وبين البسملة وبداية السورة، أو يقف بين التعوذ والبسملة ثم يصل البسملة ببداية السورة. وإذا كان يصله بآخر السورة وبالبسملة وبالسورة الأخرى فلا حرج، مثل من يقول من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فهذا نعم في نهاية الخاتمة وابتدائها. فهذا النوع إذا كان الوصل فيه سيصل فيه الإنسان آخر السورة بالتعوذ والبسملة وأول السورة الأخرى فلا حرج. أما ما سوى ذلك أن يصل التعوذ والبسملة بآخر السورة الأخرى فهذا ممنوع. من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف. لا الحسن البصري روي عنه أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنه هو السميع العليم أو إن الله هو السميع العليم. وطبعا قراءته فيها الادغام. يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. هذا عنده هذا الادغام الكبير فيه مرتين في الاستعاذة. نعم. عقد هذا الباب بالبسملة. والبسملة مصدر صناعي من البسملة بمعنى قال بسم الله الرحمن الرحيم. وفعل تأتي للدلالة على اختصار كلام من المركب. فالاختصار كلام صيغة منفردا من المركب بسمل إن وبن نزل. فيقال بسمل فلان وفلان مبسمل. أنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لقد بسملت هند غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. بسملت المبسمل وعن القائل بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة أيضا فيها هذه المباحث. أولا لا خلاف أنها جزء من آية من سورة النمل. هذا خلاف قرآنيتها يخرج منه أنها جزء من آية من سورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلا خلاف فيه. كذلك جمهور القراء على أنها آية من مطلق القرآن لأنها كانت تنزل معه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك لا خلاف أنها ليست آية من سورة براءة. فآية براءة نزلت بالسيف فلا خلاف أن بسملة ليست آية منها. لكن اختلف بالابتداء بها هل يتعوذ معها أم لا. يقول الإنسان عند ابتدائه بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. فإذا كان في أثناء الجزء ما إذا كان في الافتتاح فلا حرج في الاستعاذة قطعا لأنه مأمور بها عند قراءة القرآن. لكن إذا كان يقرأ سورة الأنفال ثم أراد افتتاح براءة فهل يتعوذ قبلها أم لا محل خلاف بين القراء. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من كل سورة. وذهب إلى هذا بعض القراء وعليه فمن لم يقرأ بها في فاتحة الكتاب بطلت صلاته لنقصه آية من الفاتحة وهي واجبة في كل صلاة. كل صلاة لم يقرأ فيها من القرآن فهي خلاف. وجمهور أهل العلم على أنها ليست آية من الفاتحة. هي آية من مطلق القرآن كانت تنزل على الأنبياء السابقين و نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترفع مع كل نبي مع موته توفي التكرمة لهذه الأمة. وقيل إنما كان لدى الأنبياء السابقين باسمك اللهم وهذا الذي كان معروفا لدى أهل الجاهلية. ولذلك جاء في حديث صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى على علي وهو الذي يكتب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فأذن له أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم. وبعد هذا البحث في الافتتاح بها وكذلك بوصلها بالسور كما سبق في الاستعاذة وكذلك بالجهر بها أيضا في الصلاة وفي غيرها قال وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها برية وتحملا. يقول إن البسملة بين السورتين أي بين كل سورتين بسنة أي أن قالون يبسمل بين السورتين فالباء رمز لقالون. وكذلك نعم رجال الراء أيضا وهي رمز للكسائي رجال نموها. كذلك النون وهي رمز عاصم نعم نموها. درية كذلك الدال لابن كثير. فإذا ابن كثير وعاصم والكسائي ثلاثة من القراء. وكذلك قالون عن نافع وارتون عن نافع. وبسملة بين السورتين بين كل سورتين وهذا طبعا ما عدا براءته كما سيأتي. ومعنى البيت بسملة بين السورتين أي بين كل سورتين وأل هنا الشمولية وهي التي يصلح في مكانها كل، مثل قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، معناه إن كل إنسان لفي خسر. كذلك هنا بين السورتين معناه بين كل سورتين بسنة، أي لأنهم يرون في ذلك سنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث كحديث أبي هريرة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكحديث أم سلمة أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فيقف على رأس كل آية. رجال وهم هؤلاء القراء، قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، والكسائي وابن كثير وعاصم برواتهم نموها أي نقلوها، أي نقلوا البسملة درية أي دراية وتحملا أي رواية، فجمعوا فيها بين الدراية والرواية. فالدراية لفضل الافتتاح بالبسملة، فقد أقر الله سليمان على افتتاح كتابه بها، وافتتح الله بها كتابه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انتهاء السورة إلا بنزول البسملة، لذلك قال درية وتحملا. فهؤلاء يبسملون بين السورتين إلا ما سيأتي في براءة. نعم.
ووصلك بين السورتين فصاحة.
ووصلك بين السورتين فصاحة. الوصل بين السورتين عندما لا يمسمل بينهما. قالون. هو الباء. الجيم هي ورش. هنا المقصود قالون. نعم. ورش روي عنه الوجهاني. ورش عنه خلاف في المسألة. أما قالون فلا خلاف عنه في المسألة، لكن ورث هو الذي ورث من الوجهان عنه نقل، لكن قالون لا خلاف عنه في هذه. وورث من طريق الإصفهانية أيضا يبسمل، من طريق أبي يعقوب الأزرق اللي فيه خلاف. إذن قالون يبسمل بين السورتين مطلقا، وورث من طريق الإصفهانية يبسمل مطلقا، وورث من طريق الأزرق عنه وجهان. نعم. أما الذين يصلون فإنهم يصلون بين السورتين، فلذلك قال ووصلك بين السورتين فصاحة، الفاء إشارة لحمزة، أي أن حمزة يصل بين السورتين فصاحة. نعم. نعم، وثلاثة من القراء خيروك بين الوصل والسكت، أما حمزة فقد أخذ بالوصل فيقول وللضالين ألف لام ميم هكذا بالوقت حمزة، للضالين ألف لام ميم هكذا. وهنا لا بد من الانتباه إلى ما بعد، إلى افتتاح السورة، فإن حركة آخرها تراعى عند الهمز، مثلا إذا كانت همزة همزة قطع، وكذلك المراعاة لهمزة الوصل إذا كانت سورة مفتتحة بهمزة وصل، مثل اقتربت الساعة وانشق القمر، مثل اقترب للناس حسابهم وهكذا. فهذا فرق بينها وبين همزة الوصل، مثل ألم نشرح لك صدرك. نعم. وصيل واسكتا كل فالذين يرون عدم البسملة بين السورتين من سوى حمزة منهم، وهم ابن عامر وهو المشار إليه بالكاف، وورش وهو المشار إليه بالجيم، وأبو عمرو بن العلاء وهو المشار إليه بالحاء. كل جلايا وحصل، أي ابن عامر وورش وأبو عمرو بن العلاء، فهؤلاء كلهم يخيرون بين الوصل والسكت. لذلك قال وصيل واسكتان، أي صل أو اسكتان، والواو هنا بمعنى أو للتخيير، وليس ذلك أصلا في معاني الواو، لكنها أحرف العطف أمها الواو فتنوب عن بقيتها. وصيل واسكتان أي أنت بخيار، كل أي عند ابن عامر، جلاياه أي عند ورش، حصل أي عند أبي عمرو بن العلاء. ومعنى البيت وصيل واسكتان، أي إن شئت صل وإن شئت اسكتا، كل جلاياه حصل، أي كل القراء الذين يرون ذلك حصل جلاياه، جمع جلية، والجلية المسألة الواضحة، فالجلايا جمع جلية، وحصلها أي أتقنها، أي كل أتقن جلايا ذلك.
ودع نصك الله بولهم كرته في
ورده ولا نصك إلا. هذا البيت أيضا اختلف فيه، هل فيه رمز أم لا، والراجح أنه يقصد به الرمز، فقال ولا نصك إلا حب جيد ذكرته، يقصد أن ورشا وابا عمرو بن العلاء لا نص عنهما في السكت والوصل، وانما استحسن ذلك رواتهما من بعد الطرق، انما استحسن ذلك اصحاب الطرق. كذا قال ولا نص عن هذين الامامين وهما ابو عمرو بن العلاء ووصف، فابو عمرو هو المشار اليه بالحاء في قوله كلا حب، وورش هو قوله في خلاف جيده واضح الطلع. نعم. ولا نص كلا، فالكاف هنا يمكن أن تكون رمزا لابن عامر أيضا، فيكون ابن عامر لم يروى عنه ذلك صريحا، وإنما هو لرواته من بعده. حب وهي رمز لأبي عمرو بن العلاء. وجه ذكرته، هذا وجه ذكره هو، أن هذا الوجه، هذا الوجه ذكره هو ولم يذكره كثير من القراء. نعم. وفيها خلاف جيده واضح واضح الطلاء، أن ورثا لديه خلاف، ورث يشار إليه بالجيم جيده، والواو فاصلة هنا في قوله وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. الجيد مؤخرة العنق وتطلق على الرقبة بكاملها، من قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والطلاء الرقاب أيضا، يقال مالة الطلاء معناه مالة الرقاب، ذلك بالنعاس أو بالسكر. نعم. جيده واضح الطلاء، أي أن عزوه صحيح، لأنه إذا رفع رقبته فقد عرف. نعم. بالنسبة لهذا السكت هنا ما معنى هذا السكت؟ ليس وقفا، وإنما هو قطع القراءة مدة يسيرة من غير تنفس، قطع القراءة مدة يسيرة من غير تنفس. حكمه حكم الوصلي بالنسبة لإبقاء الكلمة كما هي، مثل السكت في أواسط الكلمات، مثل السكت على الحرف الصحيح قبل الهمز كما سيأتينا إن شاء الله عنه خلاد وعن حفص عن عاصم، فذلك النوع من السكت لا يمكن أصلا الوقف فيه لأنه في أثناء الكلمة. نعم. وبعض الذين يسكتون بين السورتين يبسملون في الأربع الزهري، وذلك في سور التي لا يحسن وصلها بما قبلها، فمثلا سورة القيامة، سورة القيامة إذا وصلتها بما قبلها هو خواتم سورة المدثر فإن ذلك غير مناسب، فآخر سورة المدثر أهل التقوى وأهل المغفرة، فوصل ذلك بلا غير مناسب. وكذلك في سورة البلد في وصلها بآخر الفجر ادخلي جنتي لا، هذا غير مناسب لأن النفي والإثبات بينهما تنافي. وكذلك الويل في سورة المطففين وفي سورة الهمزة فوصله بما قبله أيضا غير مناسب، ففي سورة المطففين سيوصل بآخر سورة الانفطار وهو والأمر يومئذ لله باسم الجلالة، وكذلك آخر سورة العصر تواصل بالحق وتواصل بالصبر كذلك مع ويل هذا غير مناسب، فيفصلون بالبسملة. لكن مع ذلك البسملة لا بد من السكت بينها وبين أوائل الأربعة أيضا، لأنه لا يحصل لأن لغو الرحيم أيضا معتبر، كما قال ابن بدين يقول أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر. نعم. وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهري، وهي هذه السور التي ذكرناها، ولقبها بالزهر لشهرتها وشهرة هذا الخلاف فيها. بسملا لهم أي لهؤلاء المذكورين وهم ابن عامر وأبو عامر وحمزة أيضا الذي يصل وورش. نعم. لهم دون نص، لم يرد في ذلك نص عنهم. نعم دون نص. أما حمزة فلم يوثقه هذا البعض المذكور لم يلحق حمزة بالبقية بابن عامر بابن عامر وأبي عامر وورش وإنما يسكت له سكتة خفيفة. نعم. ويمكن أن يخرج لحمزة وجهنا أيضا بالبسملة لهم دون نص وهو فيه مساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. هذا البعض في رأيه ليس مخذلا غير مخذول بل يجد أنصارا والخذلان خلاف النصرة. ومهما تصلها أو بدأت براءة وتنزيلها بالسيف لست مبسملا. يقول إن سورة براءة إذا وصلتها أو ابتدأت بها فإنك لا تبسمل قطعا لجميع القراء. واختلف في تعليل ذلك فقيل لأنها نزلت بالسيف وهذا الذي اختاره هو في قوله بتنزيلها بالسيف لأنها أول سورة جاءت فيها البراءة من المشركين ونبذ عهودهم وقد أعطاهم الله 24 يسيحون في الأرض ثم بعدها يخرجون ولا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم ذلك. وقيل غير ذلك لأن في سور القرآن عدد كبير من السور نزلت بالسيف أيضا كسورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم فقد نزلت بالسيف وقالوا هي أول آية نزل فيها الأمر بالقتال. والسور الأخرى التي نزلت بالسيف لم تترك فيها البسملة ولذلك علل آخرون بالخلاف هل براءة سورة مستقلة أو هي جزء من سورة الأنفال. وهذا الذي يشير له الشيخ عبد الودود الحناه رحمه الله في رسمه الطويل يقول وفي براءة تتركنه تاركا ثم بياضا في محل ذلك. وهذا التعليل في قوله رعيا لكون السورتين سورها وسورتين في كل صورة. نعم في هنا في قوله لهم دون نص أي أن هؤلاء يختاروا ذلك من عند أنفسهم دون نص والمقصود به بالاختيار اختيار في إثبات البسملة وهذا النوع يدل على الجواز فقد كان عدد من القراء يختارون من القراءات لأن القراءات الآن ليست هي الحروف المنزلة. لو كانت هذه القراءات التي لدينا مطابقة للحروف كما هي لما جاز التلفيق بينها لكن بما أن هذه القراءات تجمع الحروف السبعة كلها جاز التلفيق بينها في مثل هذا النوع. ولذلك فإن ورشا اختار في ياء محياي غير ما روى عن نافع وكذلك في خلف اختار قراءته المستقلة مع روايته عن حمزة. نعم. ولا بد منها ابتدائك سورة سواها. يقول إن البسملة لا بد منها إذا كنت تفتتح قراءتك بأول سورة في ابتدائك سورة سواها أي سوى براءتك. وفي الأجزاء معناه إذا كنت تفتتح قراءتك بجزء من سورة لا بابتدائها ولا يقصد هنا الأجزاء بتجزئة القرآن المعروفة ما يقصد بجزء من سورة خير من تلا أنت مخير إذا شئت بسمل وإذا شئت استعد فقط. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. إذا وصلتها بآخر السورة فلا تقف حتى تصلها بأول السورة لأنها افتتاح للسورة لا ختم لها. وعلى هذا إذا وصلتها بآخر سورة فلا بد أن تصلها بأول السورة الأخرى. وإذا وقفت فذلك الوقف قبيح يقتضي الرجوع قبيح أن تعود ويقف المضطر في القبيح والبدو من قوله على الصحيح ترجع. نعم. فلا تقفن الدهر فيها فتدخل. فلك حينئذ أربعة وجوه. الوجه الأول أن تصل البسملة بآخر السورة وبأول الأخرى دون سكت. والوجه الثاني أن تفصل معناه أن تقف على آخر السورة وتقف على البسملة وتفتتح السورة. الوجه الثالث أن تصل البسملة بأول السورة مع الوقف قبلها طبعا على آخر السورة الأولى. والوجه الرابع هو الوصل لآخر الأولى وهذا لا يجوز. نعم. فلا تقفن الدهر فيها فتدخل معناه فتكون حينئذ معدودا في ثقلاء لأن الإنسان إذا خالف سنة الناس وخالف هيئة القراءة يعد ثقيلا بذلك ذلك قال فتدخل
القراءة في الصلاة.
بالنسبة للسعادة في الصلاة الأرجح فيها السر مطلقا ولا يجهر الإنسان بها لا في فرض ولا في نفل. وعن المالكية روايتان. الرواية المشهورة هي الإصرار بالتعوذ وهي رواية المدونة، والثانية هي الجهر بالتعوذ وهي رواية العتبية. فالعتبية فيها جواز الجهر بالتعوذ في النافلة، وبه أخذ كثير من القراء في هذه البلاد يقرأون في النافلة فيجهرون بالتعوذ. أما البسملة ففي الفرض لا يجهر بها إلا عند الشافعي، وإذا جهرت بها مع الفاتحة فستجهر بها مع السورة طبعا، ثم لا فرق بين الفاتحة وأي سورة أخرى من القرآن. وفي النفل لك الخيار في الجهر بالبسملة والإسرار بها، والذي اختاره كثير من المحدثين الإسرار بها، لحديث أنس صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا. نعم
لا في أول
قراءة ولا في آخرها، المقصود بأول قراءة فاتحة وآخرها السورة. نعم بارك الله فيك.
ومعرفة يوم الدين
راوينا سراد من السراد لكمبلة
بحيث أتى
هذا زاين ثم هذا أخذ زين ثم خلاد الأولى رجلين حجر بن ورديهم وزميع عمد بن دائل وهم موصلة وقلب من موزين قبل محرك دراك وقالوا بتخيره سنة أنخذ بلا زغة فيها الورسل وأسكان أرباك وأبعد لتكمل ومن دون رسول ثم قبل ساكنا بكل إن بعد رهاية سورة العلاء معركة قبل الهاء ورهاء ساكنا وغلوس كسر الهاء بالضم سملا ما بهم الأمير أسلاؤهم معارهم باختصار أخذ لكل بسر مكملا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عادة المؤلفين في علم القراءات أن يقسموا الكلمات إلى قسمين، إلى أصول وفصل. فالأصول القواعد التي يصعب تتبع أفرادها في القرآن كله وتوضع لها قواعد تحيط بها، والفصل الكلمات المفردة التي يمكن إحصاؤها وعدها. والمؤلف رحمه الله في بداية تأليفه هنا جمع بين الأمرين، فرتب على ترتيب السور افتتاح القرآن بفاتحة الكتاب، فذكر ما فيها من الفرق، ثم دخل في القواعد حيث ذكر ما يتعلق بالميم الجمع ونحو ذلك، ثم رجع إلى القواعد كالإدغام ونحوه. وكان الأفضل أن يذكر أولا القواعد حتى إذا انتهى منها أتى بالسور فذكر ما فيها من الفرق. كان لازم أن يأتي بالفاتحة بعد القواعد العامة فيصلها بالبقرة، بعد ذكر ما فيها من الفرق يذكر فرق البقرة كما فعل في بقية القصيدة. وسورة في اللغة معناها القوة، ومن ذلك قول نابغة ثوبان: فلم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك سورة أي أعطاك قوة. والثورة بالفتح النصرة والبطش، فالسورة بضم القوة والثورة النصرة والبطش. وجزئيات القرآن سميت سورا قد سماها الله بذلك في كتابه، و ذلك لقوتها وبيان الحق فيها. والفاتحة وصف من فتح الشيء إذا افتتحه ابتدأه، وسميت هذه السورة بذلك لأنها مفتاح القرآن، فهي أمه وهي بدايته، وليست بدايته في النزول ولكنها بدايته في الترتيب. وقد اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والراجح أنها ما تكرر نزوله، نزلت في مكة ونزلت في المدينة أيضا. و نعم 13 سورة في المدني، 20 سورة، والمكي 82 سورة، والمتكرر أو المتردد 13 سورة فيها
ما بين الخلاف وما تكرر نزوله.
20 ماذا الخلاف؟
20 مدنية ما فيها خلاف، و 82 مكية ما فيها خلاف. و 19 سورة هي محل الخلاف. وتسمى أسماء أخرى، فتسمى أم الكتاب. وأم الشيء أصله مادته، أم العين معناها المكان الذي يجري منه الماء من العين، وذلك لأن الفاتحة تلخيص للكتاب كله، فجميع علوم القرآن شير إليها في الفاتحة. فما يتعلق منه بالتوحيد والمعاد في أمور الآخرة وعلاقة العباد بربهم وعلاقتهم فيما بينهم ومعاملاتهم وعباداتهم وما حصل ما فيه من القصص والأخبار وذكر الأمم، كل ذلك ملخص في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا ما يتعلق بتوحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وعلاقته بخلقه رب العالمين، الرحمن الرحيم. وما يتعلق بالمعاد واليوم الآخر وإشراط الساعة وكل ذلك مالك يوم الدين، وكذلك الجزاء الأخروي، الجنة والنار، كل ما يتعلق بالجنة والنار وصفة أهلهما داخل قوله مالك يوم الدين. وما يتعلق بالعبادة، العلاقات العباد بربهم فيما يتعلق بالعبادة إياك نعبد، وما يتعلق بالمعاملات بين العباد وأحكامهم جميعا وإياك نستعين، وما يتعلق بهداية الصراط المستقيم لزومه في شؤون الدنيا وشؤون الدين، اهدنا الصراط المستقيم، وما يتعلق بانقسام العباد إلى أهل سعادة وأهل شقاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأيضا في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم ما يتعلق بالقصص، صراط الذين أنعمت عليهم فيها قصص الأنبياء جميعا السابقين وقصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص خيرة الخلق جميعا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين قصص الأعداء، أعداء الدين، أعداء الله مطلقا وأيام الله فيهم، فيشمل ذلك قصص الأنبياء مع أعدائهم ما حصل لهم جميعا. وقد اختير التنزيل باليهود والنصارى المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، فأكثر قصص القرآن تتعلق بالطائفتين. فاحتوت الفاتحة على كل ما جاء في القرآن من المعاني المفصلة، والقرآن أحكمت آياته ثم فصلت في إحكامها في الفاتحة حيث أجمل جميعا فيها، وفصلت بعد ذلك في السور الأخرى، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، قال إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هذا حديث أبي بكر. وسورة الفاتحة لم يذكر هو هنا في بدايتها إلا الفرش، فأول كلمة فيها من الفرش هي مالك يوم الدين، وقد جمع فيها بعض شروطه التي سبقت في المقدمة، فإنه ذكر أولا أنه يستغني بالإثبات عن الحذف، إذا أثبت بعض القراء على وجه فمعنى ذلك أن المحذوفين مستغنى عن ذكرهم فهم العكس من أولئك الذين أثبتوا، وأيضا فإنه ذكر أنه يستغني بالقيد إن جلا، وبالقيد باللغو يستغني عن القيد إن جلا، يستغني باللغو عن القيد. فهنا قال مالك يوم الدين ولم يقيد، لم يذكر أنه بفتح الميم وبالألف بإضافة الألف، لأنه ذكر اللفظ فذلك كاف عن القيد لأنه جلاء واضح. وأيضا فالرموز ذكرها في قوله راويه ناصر، فمالك بالألف معناها الحائز المتصرف، وملك بالقصر معناها السلطان، فملك أعم من ناحية المعنى، ومالك فيها إضافة من ناحية اللفظ، فالقرآن من قرأ منه حرفا كان له به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولذلك ملك أعم من ناحية المعنى أكثر معنى، لأن الملك يملك المالك وما ملك، ومالك يوم الدين فيها زيادة حرف فيزداد الحسنات فيها بعشرة، فكل له مزية. مالك يوم الدين قرأ بها عاصم والكسائي، وقد وافقهما من العشرة يعقوب وخلف، ومن بقية القراء في الشوال الحسن البصري.